العربي الجديد بودكاست.
رابع العدوية، إمامة العشق الإلهي. عشقت فكان الحب مبدأها ومنتهاها، لم تزهد ولم تتنسك، وإنما أخلصت في حب الإله فكانت إمامة الشعراء المتصوفين بعدها. هي أم عمرو ولقبت بأم الخير، رابعة بنت إسماعيل العدوية. كانت مولاة لآل عتيك، ومنهم آل عدوى، وإليهم نسبت بالعدوية. أما عن اسمها فيقال إنها الفتاة الرابعة بعد 3 بنات لأبويها فسميت رابعة. كانت بداية حياتها في بيت فقير في البصرة.
إسماعيل، لقد أعمى الظلام قلبي، وليس في بيتنا ما نشعله فيضيء.
وماذا عساي أن أفعل يا امرأة؟ اصبري، لعل الله يجعل لنا مخرجا من فقرنا.
ألا تسأل جيراننا عن بعض الزيت لإضاءة القنديل؟ لعلهم يرأفون.
حسن، سأذهب، على الرغم من أنني كنت قد عاهدت نفسي ألا أسأل أحدا شيئا قط.
أخبرني، هل أعطوك؟
بل طرقت بابهم ولم يفتحوا لي.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
لكثرة ما دخلت الأقاويل الأسطورية في قصة شاعرتنا أصاب نسبها الخلط، فبعضهم قال رابع القيسية، وغيرهم خلط بينها وبين رابعة شامية، لكن روايات زعمت أن سيرتها بدأت قبل ولادتها في حلم والدها.
زوجتي، لقد رأيت حلما، لا أدري أهو أضغاث أحلام أم رؤيا.
قل يا زوجي، لعله يكون خيرا.
رأيت النبي.
أضغاث أحلام تقول؟ إنها رؤيا حتما. أكمل أكمل.
رأيته يقول لي: لا تحزن، فلك بنت وليدة ستكون سيدة جليلة القدر، وإن 70,000 من أمتي ليرجون شفاعتها.
حقا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
وأمرني أن أذهب إلى أمير البصرة لأنبهه بصلاة نسيها فيدفع كفارتها إلي. أتراه يصدقني؟
إنه النبي يا رجل، ما كذبت رؤيا النبي قط.
تقول الروايات إن أمير البصرة أعطاه كفارة صلاته التي أمر بها النبي في الحلم، في حين تؤكد روايات أخرى بأن هذه القصة ليست سوى واحدة من الزيادات الأسطورية التي حظيت بها سيرة رابعة العدوية. لم يكن فقر العائلة التي ولدت فيها آخر عذاباتها، وإنما مات والدها وهي طفلة صغيرة، ولم تتأخر الأم عنه كثيرا ليترك الأبوان بناتهما في مواجهة حياة قاسية من دون أي وسيلة للكسب أو الرزق، فباتت اللقمة كابوسهن اليومي، وكان أن حل القحط في البصرة فتفرقت الأخوات الثلاث وهمن على وجوههن بحثا عن العيش.
أنت يا فتاة، أيتها الجارية.
نعم يا سيدي.
لمن أنت؟
أبحث عن لقمة عيشي يا سيدي، تفرقت عن أخواتي فما عاد كسبنا يكفي عيشنا.
هكذا إذن، تعالي سأرسلك إلى من يؤمن لك قوت يومك.
حقا يا سيدي؟
سأرسلك إلى بيت عليك فيه الطاعة، أفهمتي؟
نعم نعم فهمت.
وكان أن أخذها ليبيعها بستة دراهم.
أنها صغيرة السن.
نعم، ولكن يا سيدي خذها صغيرة فتعلمها الطاعة كما تشاء، الجواري في عمر كبير يكن قد تربين على طبع يصعب تغييره.
ولكن قد تهرب.
ليس لها أحد، وجدتها هائمة على وجهها في الأزقة تبحث عن كسرة الخبز لتشكر ربها أنها وجدت قوت يومها. خذها بستة دراهم. ماذا قلت؟
حسن، تعالي أيتها الجارية.
لم تكن الخدمة في بيت ذلك الرجل أفضل ما كانت تتمناه تلك الطفلة، فقد كانت أشبه بسجينة عند سجان ظالم أثقل عليها وسامها سوء العذاب مقابل لقمتها.
أيتها الجارية التعيسة، قبحك الله، اذهبي واجلبي الماء من الغدير واحمليه على ظهرك، فلا دابة عندي لجلب الماء. هيا.
أمرك سيدي.
التقت في الطريق رجلا غريبا يرمقها بنظرة حادة تضمر الشر، فجعلت تركض هاربة منه إلى أن تعثرت وسقطت على الأرض.
إلهي، أنا غريبة يتيمة أرسف في قيود الرق، لكن غمي الكبير هو أن أعرف أراض أنت عني أم غير راض.
تزعم الروايات بأنها سمعت صوتا غامضا يهتف باسمها ويواسيها ويمنيها بمكانة عالية عند الله بعد كل عذاباتها وصبرها. ومهما كان في هذه الرواية من خوارق لا منطقية، إلا أنها تعكس نفسية الإنسان المعذب الذي لا يجد لروحه خلاصا غير الإيمان والتمسك بالله. فرابع، وبحسب ما قيل سلكت عقب هذا الحدث سبيل العبادات، فتصوم وتصلي وتقوم الليل وتخلد إلى الدعاء لينجيها الله مما هي فيه، وقد استجيب لدعائها. فبينما كانت تصلي وتتعبد ليلا استيقظ سيدها ونظر من فتحة في الباب فرآها ساجدة تجهر بدعائها باكية إلى الله.
إلهي، أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك ونور عيني في خدمة عتبتك، ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن خدمتك، لكنك تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القاسي من عبدتك.
رق قلب سيدها لما سمع، وقرر اعتاقها، غير أن روايات أخرى أضافت بعدا خارقا للقصة، فقالت إن الرجل رأى فوق رأسها وهي ساجدة قنديلا يحلق من دون أن يتعلق بسلسلة، أضاء البيت كله. فلما أبصر هذا النور العجيب فزع ونهض من مكانه، وظل ساهدا مفكرا حتى طلع النهار.
رابعة،
أمرك سيدي.
تعالي.
أمرك.
إني قد عزمت أن أهبك الحرية، إن شئت بقيت هنا ونحن جميعا في خدمتك، وإن شئت رحلت أنا رغبتي.
مهما كانت الرواية، فالنتيجة أن رابعة حصلت على الحرية أخيرا. ولكن المشكلة، ماذا ستفعل بعدها؟ من أين ستعيش؟ وكيف ستكسب رزقها؟ تقول الروايات التي لا يحبذها المتحيزون إلى السيرة الأسطورية لرابعة العدوية، إنها اعتمدت عزف الناي في مجالس الطرب مصدر رزق لها، ما هيأ لها الظروف للانغماس في الشهوات، فاندفعت إلى هذا الطريق حتى وصلت إلى نقطة التحول، وهي التوبة إلى الله. وتذكر الروايات عوامل كثيرة لتوبتها، منها تذكرها ذلك الهاتف الذي جاءها وهي جارية، ومنها ما يذكر عن دخولها مجالس الوعاظ في المساجد مثل الحسن البصري، ولعلها تأثرت بقول إبراهيم بن أدهم:
الحر من خرج عن الدنيا قبل أن يخرج منها.
أين أنا من الحرية؟ أين أنا؟ خرجت من نير عبودية الرجل إلى عبودية شهواته. إلهي، ليس لي مخرج إلاك. تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى، رويدك فانزلي.
على أن هذه الأبيات تنسب إلى كثيرين، منهم الإمام الغزالي. أغلب الظن أن أمورا كثيرة اجتمعت لتكون نقطة تحولها نحو طريق الزهد، فهي لم تتب فحسب، وإنما انصرفت إلى العشق الإلهي، ولزمت العبادة صياما وصلاة إلى آخر حياتها، وكانت عبادة حب وعشق لله.
إلهي، أنارت النجوم ونامت العيون، وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. إلهي، هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأها، أم رددتها علي فأعزى؟ فوعزتك، هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني، وعزتك، لو طردتني عن بابك ما برحت عنه، لما وقع في قلبي من محبتك. يا سروري ومنيتي وعمادي، وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي. حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصادي. إن تكن راضيا علي فإني يا من القلب قد بدا إسعادي.
كانت حياتها منقطعة إلى الصلاة، فتقوم الليل كله وتذكر أنها قد رأت جارية في منامها تقول لها:
صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد للصلاة عنيد، وعمرك غنم إن عقلت ومهلة، يسير ويفنى دائبا ويبيد.
أما الصيام فكان شكرا لقيام ليلها، والحج لم يعد مجرد فريضة وإنما زيارة بيت المحبوب.
حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن بصري وشخصي، ولكن عن فؤادي ما يغيب.
شغلها حبها للذات الإلهية عن الحب المادي، فرفضت الزواج من أي شخص تقدم لخطبتها، وكان منهم محمد بن سليمان الهاشمي الذي كتب إلى أهل البصرة في امرأة يتزوجها، فأجمعوا على رابعة فكتبت إليه:
أما بعد، فإن الزهد في الدنيا راحة البدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن. فهيئ مزادك وقدم لمعادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تركتك. وصم الدهر واجعل فطرك الموت. أما أنا فلو خولني الله أمثال ما حزت وأضعافه، لم يسرني أن أشتغل عن الله طرفة عين. والسلام. راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضرتي. لم أجد لي عن هواه عوضا، وهواه في البرايا محنتي. حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي، إليه قبلتي. إن أمت وجدا وما ثم رضا، وعنائي في الورى وشقوتي. قد هجرت الخلق جمعا أرتجي، منك وصلا فهو أقصى منيتي.
الأبيات منحولة كما تذكر إحدى الروايات، إلا أنها تذكر مع الخبر المنقول عنها في رفضها الزواج. بقيت على هذه الحال من حب الله إلى أن ماتت، وكان أن أثنى عليها أئمة عصرها مثل ابن الجوزي وسفيان الثوري الذي نقلت الأخبار أنه التقى بها. وتقول بعض الروايات إنها قد دفنت في القدس حيث ماتت على رأس جبل الطور، بينما ترجح الأخرى أن ضريحها في البصرة حيث عاشت وماتت. وانتهت حياة الزاهدة المتعبدة بعد رحلة طويلة من العذاب، وصلت في نهايتها إلى مبتغاها من الحب.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فذكر شغلت به عن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هداك.